وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن شرف علوم القرآن لا يخفى على طالب العلم، إذ شرف هذا العلم بمعلومه وهو القرآن، ولا شك أن مباحث هذا العلم تتفاضل، وأن من أعلاها علم التفسير الذي هو بيان عن معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وعلوم القرآن من العلوم المهمة التي يحتاجها طالب العلم، لأنها تبين له قواعد أساسية في معرفة ما أنزل الله إليه من ربه. وعلوم القرآن كثيرة، ويمكن أن تجدها متناثرة في بعض التفاسير، كالكلام عن المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وعدد الآيات والقراءات ونحو ذلك. ويمكن أيضا أن تستجد أشياء عند الباحثين في هذا العلم، يعني قابل هذا العلم، قابل لأن تستجد فيه بعض الأشياء، مثل علم التفسير الموضوعي أو علم مناهج المفسرين ونحو ذلك. فهذه أبواب قد تكون جديدة في البحث، لا توجد في الكتب المتقدمة سابقا في علوم القرآن. وتشتمل مباحث علوم القرآن على أمرين: جانب نظري وجانب تطبيقي. فالجانب النظري البحث، مثل علم عدد الآيات، معرفة الصيف والشتاء، معرفة السفر والحضر، فهذه العلوم وأنواعها، فهذه العلوم وأنواعها قد تكون علوما مباحث نظرية بحتة. وهناك جانب آخر وهو نظري ولكن تطبيقي، مثل قصص القرآن وأمثال القرآن وأقسام القرآن، فهذه يمكن أن تجرى عليها تطبيقات. وللتطبيق مجالان: القرآن الكريم والتفسير، ولكل منهما ما يناسبه من الموضوعات. والمراد بالتطبيق أن يقوم الطالب باستخراج الأمثلة من القرآن أو التفسير كما يفعله طالب علم الحديث، حيث يقوم بتخريج الأحاديث أو دراسة الأسانيد، فنقول هذا حديث ابحث عنه في الكتب، أخرجه من الكتب. وكذلك نقول هذا سند، ادرس حاله ورجاله وما فيه من الاتصال أو الانقطاع مثلا. هذا تطبيق، فيتعلم المصطلح ليطبق. كذلك يوجد بعض الجوانب في علوم القرآن يمكن أن يتعلمها ويطبق في كتاب الله مباشرة أو في التفسير. فيمكن مثلا أن يقال لأحد الطلاب: استخرج أمثال القرآن، أمثال القرآن هذا باب في علوم القرآن، لكن له تطبيقات. فيقال له مثلا بعد ما يشرح المثل وأطراف المثل، مثلا نقول المثل هناك ممثل ومثل به وأداة التمثيل أو أداة التشبيه، فنقول استخرج من القرآن الأمثال، فيطبق على الآيات ويستخرج الأمثال، فهذا جانب تطبيقي. كذلك لو قلنا مثلا: استخرج لنا المكي والمدني، بعد ما يعرف القواعد ويفهمها يمكن أن يمر على كتاب الله وبالاستعانة بأمور معينة، أدوات معينة أو تفاسير، يستخرج المكي والمدني. هب أن سورة فيها مكي وفيها مدني، فقلت له: استخرج المكي من هذه السورة المدنية، أو استخرج المدني من هذه السورة المكية ونحو ذلك. ف فيكون هناك جوانب تطبيقية ويعين على معرفة علوم القرآن الرجوع إلى ما كتبه المتقدمون، ويكاد يكون أجمع ما كتب سابقا واعتمد عليه من بعده كتابان في علوم القرآن، وهما كتابا الزركشي والسيوطي. الزركشي والسيوطي. وبالنسبة لأصول التفسير وهو المادة التي سندرسها إن شاء الله في هذه الدورة مع شيء من علوم القرآن في الحقيقة، هذا موضوع كتاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كتبه بعنوان أصول في التفسير، فسيكون هذا الكتاب هو موضوع درس علوم القرآن أو أصول التفسير في المادة التي سندرسها بعد صلاة الفجر بمشيئة الله. وهذه نسخ من هذا الكتاب، لأن الكتاب قد لا يكون متوفرا فتوزع عليكم، والذي لم تصله نسخة يصورها من آخر، وسنسير عليه مشيئة الله تعالى. ولذلك لا بد أن نعرف أصول التفسير كمقدمة لهذا الموضوع. فأما الأصل في اللغة فإنه أسفل الشيء، ويطلق الأصل على مبدأ الشيء وما يبنى عليه غيره. وقال بعضهم في تعريف الأصل، من الآن هذه كلمة متكررة، أصول الفقه، أصول التفسير، وهكذا. ما معنى الأصل؟ الأصل مبدأ الشيء، هذا الأصل، وما يبنى عليه غيره، وما يفتقر إليه غيره، ولا يفتقر هو إلى غيره، رحمك الله. فنقول الأصل ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره. وقريب من الأصل كلمة القاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت في اللغة. والتفسير في اللغة مأخوذ من مادة فسر، ومعناه يتضمن ما يدل على ظهور الشيء، على ظهور الشيء وبيانه، وكذلك الكشف عن المعنى الغامض، هذا داخل في معنى كلمة فسر. وللتفسير اصطلاحا عدة تعاريف، ومنها تعريف التفسير: بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن عندنا كلمتان في هذا العنوان، أصول التفسير، فعرفنا معنى كلمة أصول ومعنى كلمة تفسير. ويدور هذا العلم على معرفة كيف فسر القرآن وكيف يفسر القرآن. كيف فسر القرآن؟ هذا مرجعه إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم، وخاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا الباب. بالنسبة للثاني، لو قال واحد: طيب إذا أردت أن أفسر القرآن ماذا يلزمني أن أتعلم؟ فهناك إذن قواعد في أصول التفسير لا بد أن تكون لدى المفسر لكي يكون كلامه صحيحا ويتجنب الخطأ والزلل. وهذه الموضوعات يمكن أن توجد في بعض الكتب، كالفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي رحمه الله، وهذا اعتمد على علوم القرآن، ومنه ما يعتمد على مسائل من أصول الفقه، ومنه ما يعتمد على قواعد ككتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقدمة في أصول التفسير. وهذا الكتاب وضعه شيخ الإسلام رحمه الله، لكن الاسم لم يسمه به، وإنما سماه مفتي الحنابلة في دمشق المتوفى عام 1355 هجرة، هو الذي سماه مقدمة في أصول التفسير. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله نبه أنه أن ما سيكتبه في هذا الكتاب قواعد تعين على فهم القرآن وتفسيره وبيان معانيه. ومن الكتب التي ألفت في أصول التفسير الكتاب الذي سندرسه، وهو أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين. هناك مقدمات للمفسرين قدموا بها في تفاسيرهم مهمة في علوم القرآن وأصول التفسير، مثل مقدمة ابن كثير رحمه الله التي استفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه شيخه، ومنها مقدمة كتاب النكت والعيون للماوردي، ومقدمة ابن جزي الكلبي في تفسيره، ومقدمة القاسم لتفسيره، ومقدمة التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور رحمهم الله. وكتب علوم القرآن كما قلنا من أجمعها كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، والإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. واستقراء كتب التفسير مما من أهم الأشياء التي توصل إلى القواعد، لأن بعض المفسرين يذكرون في تفاسيرهم يذكرون هذه القواعد. ومن التفاسير المهمة التي تذكر قواعد تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المسمى بأضواء البيان، وهذا الكتاب وهو أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين يتضمن أبوابا، منها نزول القرآن أول ما نزل، أن نزوله ابتدائي وسببي، معرفة أسباب النزول، عموم اللفظ بخصوص السبب المكي والمدني، الحكمة من نزول القرآن مفرقا، ترتيب القرآن، جمع القرآن، التفسير الواجب على المسلم معرفته منه، المرجع في تفسير القرآن، الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، ترجمة القرآن، المشتهرون بالتفسير من الصحابة، المشتهرون بالتفسير من التابعين، المحكم والمتشابه، القسم، القصص، الإسرائيليات، الضمير. وكما نلاحظ فإن كتاب الشيخ رحمه الله يتضمن أشياء في أصول التفسير وأشياء في علوم القرآن، أشياء في أصول التفسير وأشياء في علوم القرآن. فلعلنا سنمر عليه بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في أصول التفسير أن هذا الفن من فنون العلم، هو أجل فنون العلم وأشرفها، لأن فيه تبيين معاني كلام الله عز وجل، ويحتاج الإنسان إذا درس علما أن يعرف فيه عشرة أمور، كما قال الناظم: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وعرفنا أن أصول التفسير، عرفنا معنى كلمة الأصل وهي القاعدة والأساس، والتفسير من الفسر وهو الكشف عن المغطى، واصطلاحا بيان معاني القرآن، وأن موضوع هذا العلم هو كلام الله المنزل، وأن الثمرة التصديق بأخبار هذا القرآن والانتفاع بما ورد فيه وتطبيق أحكامه على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى من العبد، وأن هذا العلم بالنسبة إلى غيره من العلوم علم عظيم، لأن فيه تبيين معاني أفضل الكتب على الإطلاق، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. ومسائل هذا العلم هي ما يحتاجه المفسر، والمفسر يحتاج أن يعرف عدة علوم، ومن ذلك معرفة علم الألفاظ، دلالة كل لفظ على ما وضع له، وهذا علم اللغة. وكذلك أن يعرف علم الاشتقاق، وهي مناسبة بعض الألفاظ المفردة إلى بعض. ويحتاج كذلك أن يعرف علم التصريف، وهو معرفة ما يعرض للألفاظ المفردة من الأبنية والصيغ، لأن هناك صيغ للكلمات وأبنية تأتي عليها الكلمات، وهذه الأبنية والصيغ لها أحوال، وهذا يسمى علم التصريف. وكذلك فإنه يحتاج إلى معرفة علم المعاني، وهو خواص تراكيب الكلام، وكذلك يحتاج أن يعرف علم البيان بحيث يدرك وضوح الدلالة وخفائها، ويدرك زيادتها ونقصانها. وكذلك أن ينظر في علم البديع، وهو ومعرفة وجوه تحسين الكلام من المحسنات المعنوية واللفظية. وكذلك أن يلم بموضوع القراءات، وهو ما يتعلق بذات التنزيل من الوجوه التي نزل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك أن يعرف أسباب النزول، الأسباب التي نزلت عندها الآيات. وكذلك أن يعرف شروح القصص التي تنطوي عليها السور في ذكر الأنبياء والقرون السالفة، وهو ما يسمونه علم الآثار والأخبار. وكذلك أن يعرف السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا القرآن، لأن السنة كما قلنا تفسره، تبينه، تقيد المطلق، وتخصص العام، وتبين المجمل، وتفسر المبهم. فهناك ارتباط بين الأحاديث والآيات. وكذلك يحتاج المفسر أن يعرف الناسخ والمنسوخ، والعموم والخصوص، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والمنطوق والمفهوم، والاقتضاء والإشارة والدلالة والإجماع، وكذلك القياس. وهذه أبواب متعلقة بأصول الفقه. وكذلك أن يعرف من أحكام الدين وآدابه، وهذا علم الفقه. وأن يكون عنده موهبة، وهذه مسألة يورثها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. ومن أورثه ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقد قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. وبالنسبة لأصول التفسير المتعلقة بالقرآن الكريم، لا بد أن نعلم أن القرآن لغة مصدر قرأ بمعنى تلا، وإما أن يكون من اسم المفعول فيكون هنا باسم المفعول أي متلو. إذا كان قرآن، كلمة قرآن مصدر قرأ بمعنى تلا، فهي من اسم المفعول بمعنى أنه متلو. قرأ بمعنى تلا، قرآن يعني متلو. إذا كان قرأ بمعنى تلا فقرآن بمعنى متلو، اسم مفعول متلو. وإذا كانت قرأ بمعنى جمع، وهذه تأتي في اللغة أيضا، قرأ بمعنى جمع، يقال قرأ الماء في الحوض، يعني جمعه فيه، فيكون هنا قرآن من اسم الفاعل أو من اسم المفعول؟ من اسم إيش؟ الفاعل. بمعنى أو على بمعنى فيكون هنا القرآن باسم الفاعل عن يعني جامع، جامع لأنه يجمع الأخبار والأحكام. والقرآن شرعا هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد عليه الصلاة والسلام، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. وهذا التعريف بالإجماع لم يشذ عنه إلا أهل الرفض، إلا أهل الرفض. فإذا كلام الله تعالى، هذا عند أهل السنة والجماعة تعريف القرآن، كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. طيب لماذا نقول خاتم أنبيائه ولا نقول خاتم رسله؟ ما هو الفرق بين قولنا المنزل على محمد خاتم الأنبياء ولا نقول خاتم الرسل؟ ما هو الفرق؟ وماذا ينبني على هذا؟ وماذا ينبني على هذا؟ نعم هنا أيوه. ما هي هذه؟ لا يا شيخ، الرسل أولى. نعم. وماذا ينبني على هذا؟ أي هذا الكلام، لأننا يعني إذا قلنا خاتم الأنبياء يعني ما بعده لا نبي ولا رسول، لكن إذا قلت خاتم الرسل القاديانية الذين لهم وغيرهم من أهل الضلال الذين يقولون بأن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون محمد رسول ما في بعده رسول، لكن في أنبياء. ولذلك نقول سدا لهذا الباب تبيانا للعقيدة الصحيحة أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ما بعده نبي طبعا، ومن باب أولى ما بعده رسول، لأن الرسل من الأنبياء لكنهم أسيادهم وكبراؤهم والمقدمون فيهم وأصحاب الشرع الجديد الذي ينزله الله على البشرية. أما الأنبياء فهم مؤكدون لشرع من سبقهم وقائمون به. فالقرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، وتكلم الله به كلاما مسموعا منقولا بطريق رسولين، رسول ملكي من الملائكة وهو جبريل عليه السلام، ورسول بشري، ورسول بشري. فهذا الكتاب منقول إلينا برسولين، وقد راجع هذان الرسولان القرآن مع بعضهما البعض في كل سنة مرة، وفي السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وهذا القرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، وهذا من حفظ الله تعالى، من حفظ الله أنه جعله في الصدور كما أنه مسطور في هذه المصاحف. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يستطع أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل تغييرا يروج على الناس. المحاولات حصلت، طبعوا مصاحف فيها أخطاء وفيها أشياء محذوفة وفيها أشياء زائدة، لكن لم ترج على المسلمين، بمعنى ما استطاعوا أن يزيح القرآن الأصلي ويعمم القرآن أو يعمم هذا الشيء المزور والمغير والمبدل بحيث أن المسلمين كلهم صاروا على هذا الشيء المزور. ما استطاعوا ولا زالت المحاولات تتوالى من أعداء الإسلام، وآخرها ما حصل من بعض اليهود عليهم لعنة الله في ترويج مصاحف مزورة في أوروبا وغيرها من الأماكن. وما يحاول أحد أن يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. فلما نقول إن القرآن محفوظ، معنى ذلك أن من ادعى أن هناك شيئا مكتوما من القرآن وليس معروفا للمسلمين فهو كافر، وهذا ما يفعله بعض أهل البدعة. وكذلك فإن في هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخفاه، أو اتهام للصحابة العدول بأنهم لم ينقلوه، واتهام الصحابة هذا يعني تخوينهم وأنهم خونة وأنهم كتموه، وهذا أيضا من الكفر. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن مبارك من كل وجه، وتأثيره على المدى الطويل، ومبارك في أثره، فإن الصحابة والمسلمون قد افتتحوا كثيرا من البلدان بهذا القرآن، ولم يفتتحوها بالسيف. كثير من البلدان قد فتحت بالقرآن، وعلى رأسها المدينة النبوية، وهذا أولى من اسم المدينة المنورة طبعا، المدينة النبوية، فإن فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، وانتشر الإسلام في أصقاع كثيرة بالقرآن. فهذا من بركة القرآن أنه فتح البلدان. وقال تعالى: والقرآن المجيد. والمجد هو العظمة والسلطان، هو العظمة والسلطان. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا القرآن كتاب، يعني من اسم الفاعل ولا من اسم المفعول؟ كتاب بمعنى كاتب ولا بمعنى مكتوب؟ بمعنى مكتوب، في اللوح المحفوظ مكتوب، وفي المصاحف مكتوب، وفي صحف الملائكة السفرة مكتوب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. فهذا التدبر والتعقل لمعانيه أمر مطلوب منا. قال وليتذكر أولو الألباب. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه، اتبعوا هذا القرآن، واتقوا يعني اتقوا مخالفته لعلكم ترحمون. ولعل في القرآن، ولعل في القرآن للتعليل، يعني لأجل أن تنالكم رحمة الله سبحانه وتعالى، لأجل أن تنالكم رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال: إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الهداية من الله سبحانه وتعالى، هدى بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ووجدك ضالا فهدى. ليش ما قال فهداك؟ ووجدك ضالا فهدى، لماذا لم يقل فهداك؟ من يعلم؟ اليمين. الشيخ رحمه الله اللي يرفع اليسار ما كان يدعو يجيب. نعم. لأنه من أي جهة العموم؟ من جهة هداه وهدى به. لو قال فهداك باقي في الهداية هنا فائدة أخرى، وهي أنه هدى به، ولذا قال وجدك ضالا فهدى، تشمل هداك وتشمل هدى بك وتشمل هدى بك، فيكون المعنى أتم وأكمل، أتم وأكمل. وسنأتي على بقية شرح هذه الرسالة بمشيئة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في بيان عظمة كتاب الله وبركته وتأثيره، قال: وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا بعد ذكر قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال تعالى: والقرآن المجيد، وذلك في سورة قاف، فوصفه بأنه مبارك وبأنه مجيد وبأنه عظيم. فأما وصفه بأنه مبارك فلتأثيره على المدى الطويل، وهو مبارك في أثره، فقد فتح المسلمون البلدان بهذا القرآن، وهو قرآن عظيم ولا شك بما فيه من هذه الآيات الباهرات والدلائل المعجزات، وهو كذلك مجيد، والمجد هو العظمة. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهم أصحاب العقول. قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أي اتقوا مخالفته كما تقدم. وتقدم أن لعل هنا للتعليل وليست للترجي على الراجح. وقوله: إنه لقرآن كريم، في هذه الآية وصفه بالكرم. فما وجه وصفه بالكرم؟ فهو كريم في ألفاظه ومعانيه، من كثرة هذه المعاني وشمولها فهو كريم، ومن كرمه تليين القلب القاسي، ومن كرمه أنه يجلب النصر والغلبة لمن تمسك به. هذه الآية إنه لقرآن كريم فيها ثلاث مؤكدات. ما هي في هذه الآية ثلاث مؤكدات؟ ما هي؟ نعم. إنه، إن أداة توكيد. ثانيا، نعم، اللام بقوله لقرآن. والثالث، الثالث مؤكد، مؤكد من المؤكدات. القسم، لأن ما قبله قسم، ثم قال: إنه لقرآن كريم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم، فتأمل ما في هذا هذا من المؤكدات على أنه كريم، أكد بإن وباللام وبالقسم، وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من هنا ما هي الجواب؟ سببية، لرأيته متصدعا بسبب خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهناك قاعدة تقول أن كل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس، يعني لو واحد قال نريد دليلا على صحة القياس وأنه فعلا يجوز العمل به، فنقول كل مثل في القرآن دليل على صحة القياس وإثبات القياس. قال رحمه الله أيضا: وإذا ما أنزلت سورة في حشد الأدلة على عظمة القرآن وبركته وتأثيره وشموله، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وإذا ما أنزلت، ما هنا زائدة إعرابا، لكن ليست زائدة معنى، لأن القرآن ما في أشياء زائدة لا معنى لها ولا أشياء زائدة لا فائدة منها، لكن عندما نعرب نقول ما زائدة، لكن ممكن يكون الهاء منها، ممكن يكون مقصود منها التوكيد مثلا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم، منهم أي من المنافقين، من يقول أيكم، أيكم هذه استفهام، لماذا يقول المنافقون أيكم زادته هذه إيمانا؟ إما لأنهم لم ينتفعوا بالآيات فظنوا أن الناس مثلهم، أو استكبارا وجحودا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، بأي شيء زادتهم إيمانا؟ بفعل ما أمروا به وترك ما نهوا عنه، وهم يستبشرون بما أنزل الله وبالأحكام التي شرعها وبالأجر على التنفيذ. وأما الذين في قلوبهم مرض، المرض في اللغة ما يقوم بالبدن من علة توجب خروجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا المرض قد يكون حسيا مثل سائر الأمراض التي تصيب الجسد، وقد يكون معنويا كمرض الشبهة ومرض الشهوة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، ما نوع المرض هنا؟ مرض شبهة، وهذا مرض الأساسي للمنافقين، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، لأنهم لم يعملوا به وخالفوه. إن كان أمرا تركوه، وإن كان نهيا ارتكبوه، وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغ منكم. واستدل العلماء بهذه الآية على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال بعضهم وإن لم يعرف معناه، ولكن هذا قول ضعيف. أما إذا قيل هذا كلام الله فقد بلغه، فإذا كان لا يعرف المعنى فعرف بالمعنى فقد قامت عليه الحجة، لأنه وصله النص، وصله المعنى، وبين له. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كيف يجاهدهم بالقرآن؟ بآياته وأحكامه، فيفحمهم ويقيم عليهم الحجة ويدمغهم بما فيه من الأدلة، لأن من الجهاد ما يكون بالسنان بالسلاح، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالبنان والكتابة. وقد كان جهاد حسان بن ثابت للكفار جهادا لسانيا، وكان يقع فيهم أشد من النبل. فقوله وجاهدهم به جهادا كبيرا، إذن جهادهم بالقرآن هذا جهاد كبير، فلذلك يرد على المنافقين والكفرة والملاحدة وعلى المنحرفين وأهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع، يرد عليهم بالقرآن. أول ما نجاهد به المنحرفين أصحاب بدعة أصحاب شرك أصحاب كفر إلحاد أي انحراف بالقرآن أولا، فهو يقيم الحجة عليهم ويدمغهم. وجاهدهم به جهادا كبيرا، فسماه جهادا كبيرا دلالة على أهميته وعظمه. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، هدى لأنه ينير الطريق، وكذلك هو رحمة، هو رحمة للمؤمنين فقط، أما لغير المؤمنين ليس رحمة بل هو نقمة عليهم، ويقيم الحج عليهم ليدخلوا نار جهنم إذا لم يتبعوه. وهدى ورحمة وبشرى هذا كله للمسلمين، قال تعالى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذه الباء للملابسة والتعدية، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا، ما إعراب مصدقا؟ ما إعراب مصدقا؟ حال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كيف يكون تصديق القرآن لما قبله من الكتب؟ كيف يكون تصديق القرآن لما قبله من الكتب؟ بأن يثبت أو يثبت فيه أنها حق. إذا أثبت القرآن أنها حق فهو مصدق لما تقدم من الكتب، كأن يثبت القرآن أن التوراة حق والإنجيل حق وهكذا. لكن قال ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه معناه أن هذا القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان وهو القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة وليس مبعوثا للعرب فقط، وهذه مسألة يجادل فيها الكثير في هذا الزمان، فلا بد من إثبات عالمية الرسالة وعالمية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنها إلى الناس كافة. وقال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين الذين لم يهتدوا بهذا القرآن من عذاب شديد. وقال من يطع الرسول، قال وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن، قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية الأخيرة ماذا تسمى؟ لها اسم عند العلماء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ماذا تسمى؟ قل إن كنتم تحبون الله، هذه تسمى، هذه الآية تسمى آية المحنة. أحسنت، آية المحنة لأن فيها امتحان للمحبة المزعومة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فكيف إثبات المحبة بالاتباع؟ وهذا دليل على حجية السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أنا رسول الله، يحصل لكم الجزاء، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن المحبة ليست دعوة، المحبة لابد من إثباتها. قال رحمه الله تعالى: نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد المسيب وغيرهم. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل، وإنه ما هو الها تعود على إيش؟ القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لماذا نزل على القلب؟ لأن القلب هو محل العقل. ما هو الدليل على أن القلب محل العقل؟ لهم قلوب لا يعقلون بها، فلو كانوا يعقلون بها كما هو المفترض أن يكون القلب. القلب هو الذي يعقل، هو الذي يعقل. فنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى، والمكان والاحترام بين الملائكة، والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال: علمه شديد القوى ذو مرة. ما معنى ذو مرة؟ هذا وصف لجبريل. المرة الحسن والجمال. فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بيّن الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظمة القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. أما نزول القرآن وهو المبحث الذي ذكره المصنف رحمه الله، فإنه قد وردت فيه آيات، ورد في القرآن الكريم آيات فيها النص على نزول القرآن، فمنها ما يدل على نزول القرآن جملة واحدة: إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولكن هناك آيات تدل على أن القرآن نزل مفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك نزلناه مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا كيف الآن نفهم نزول القرآن؟ هل نزل جملة واحدة أو نزل مفرقا؟ فالقول الراجح في هذا أن للقرآن الكريم نزولين: الأول جملة والثاني منجما. فكان هناك نزول كامل للقرآن من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وعلى هذا النزول تحمل الآيات التي تدل على نزوله جملة واحدة. فإذا قال لك قائل: إنه تعالى قال: إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكيف نفهم هذا؟ نقول: هذا النزول الكلي كله جملة واحدة نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. النزول الثاني من بيت العزة إلى السماء الدنيا على رسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نزل منجما مفرقا، وعليه تحمل الآيات مثل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وكذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقد جاء عن عطية بن الأسود رحمه الله أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنه قد وقع في قلب الشك في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني إن هذه النزول آيات تتحدث عن نزول فيها نزول كلي. وقد أنزل القرآن بحسب ما ثبت وما حصل، يعني في الواقع نزل شيء في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وفي صفر وفي شهر ربيع، نزل في أشهر مختلفة. فهذا عطية بن أسود يسأل ابن عباس يقول كيف في آيات إنه نزل كله وفي وبينما الواقع والمعروف أنه نزل في أشهر مختلفة؟ في أشياء نزلت في شوال، في أشياء نزلت في ذي القعدة، في آيات نزلت في محرم، فكيف يعني يفهم هذا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام، فإذا نزل متفرقا في الشهور والأيام يرتله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذن ما هذا إذن هو القول الراجح في هذه المسألة. وقال ابن حجر هو الصحيح المعتمد، بل حكى القرطبي الإجماع عليه. فالمسألة هذه طبعا مسألة غيبية، كيف نزل من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؟ هذه مسألة غيبية، لكن نؤمن بما جاء، جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، فحفظه جبريل عليه السلام وغشي أهل السماوات في هذا النزول المجمل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ما غشيهم من أهوال وهيبة كلام الله تعالى، حتى فزع عن قلوبهم أفاقوا قالوا ماذا أنزل ربكم، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أي القرآن. ثم بعد ذلك أملاه جبريل على سفرة السفر الكتبة الملائكة، وهذا معنى قول الله تعالى بأيدي سفرة، القرآن هذا بأيدي سفرة كرام بررة، كرام بررة. ولا شك أن هذا النزول من بيت العزة إلى السماء الدنيا كان بالملك الموكل بالوحي، وهو جبريل عليه السلام، وهو جبريل عليه السلام، وليس بين جبريل وبين الله واسطة، ولا بين جبريل وبين محمد صلى الله عليه وسلم واسطة. مدة النزول طبعا إذا كان نقصد النزول الكلي في ليلة، وإذا كنا نقصد النزول المفرق فقد نزل على مدى 23 سنة كما هو معلوم، وسنعرف إن شاء الله في الدرس القادم في مسألة نزوله الفوائد من نزوله مفرقا.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتكلمنا في الدرس الماضي عن نزول القرآن، وأن الراجح أنه نزل منجما ومفرقا كما أنه نزل جملة واحدة، فنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة، وكذلك تلاه جبريل على الملائكة فكتبوه في صحفهم وهم السفرة الكرام البررة. وأن قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، أن المراد بالنزول في هذه الآيات هو النزول جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأن النزول من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان منجما مفرقا، وكان بواسطة جبريل عليه السلام سفيرا بين الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا فيه حكم، ومن ذلك تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه، وإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل والأنبياء لأشرف الأمم. وكانت الكتب من قبل تنزل دفعة واحدة، تنزل مرة واحدة، كما أوتي موسى عليه السلام التوراة في الألواح، وأوتي عيسى عليه السلام الإنجيل، ولكن هذا القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم ومفرقا بحسب الأحداث والوقائع تكريما لهذا النبي عليه السلام، وكذلك تثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم. فإذا نزوله جملة واحدة فيه تعظيم لشأنه وتفخيم لأمره، ونزوله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا فيه بيان لفضل منزلته على سائر الأنبياء. ولا شك أن هناك آيات فيها ملائكة تنزل معها، في كل مرة تنزل فيها آيات ينزل بها جبريل، ومرات يكون هناك ملائكة تنزل مع الآيات. والقرآن كله نزل بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وهذا النزول المنجم والمفرق من أدلته قول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وليس هناك مقدار ثابت لما ينزل من القرآن في كل مرة، فقد تنزل آيات وقد تنزل سورة وقد تنزل سور، وقد ينزل خمس آيات أو أكثر أو أقل، بل قد ينزل بعض آية، كما نزل قوله تعالى: من الفجر، هاتان الكلمتان من الفجر في قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك قوله تعالى: غيروا أولي الضرر، هذه الكلمات الثلاث غيروا أولي الضرر نزلت وحدها. ولعل غالب ما ينزل خمس آيات أو عشر، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما جاء عن أبي نضرة رضي الله عنه قال: كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يعلمنا القرآن خمس آيات بالغداء وخمس آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا، وجاء مثل ذلك عن أبي العالية، وجاء مثل ذلك عن أبي العالية، وهذا يحتاج إلى إثبات صحة السند عن الصحابي. وأما قصار السور فمنها ما كان ينزل جملة واحدة كالفاتحة والمعوذات، منها ما كان ينزل مفرقا، حتى قصار السور مثل سورة العلق والمدثر والضحى. وأما السبع الطوال فلم ينزل منها جملة واحدة إلا سورة الأنعام. ومن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وحتى وفاته في 23 سنة كان القرآن ينزل، لكن نزل يقظة، ولذلك الوحي أعم من نزول القرآن، لأن الوحي ممكن يكون بالرؤية الصالحة ويكون أيضا ويكون بما يلهمه الله سبحانه وتعالى ويلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بالكلام المباشر من جبريل. فالقرآن لم ينزل منه شيء في المنام ولا بالإلهام كله نزل مخاطبة مشافهة من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نزل مفرقا؟ لأمور كثيرة، منها ما ذكره الله تعالى بقوله لنثبت به فؤادك، ما هو مذكور في قوله تعالى لنثبت به فؤادك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث في أمة من العرب صلبة كصلابة أرضها، وقاسية قلوبهم كقسوة تلك الأرض والجبال التي من حولهم، ولذلك عارضوه لأنهم قالوا إنه سفه أحلامهم وحطم أوثانهم وسبها وشتمها. فكان هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل تثبيتا، والأنبياء عليهم السلام بشر ويعتريهم ما يعتري البشر من الخوف والحزن والهم والفرح والسرور، ويحتاجون إلى مواساة وتثبيت، ولذلك كان نزوله عليه صلى الله عليه وسلم فيه تثبيت له. وكانت الآيات تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام آمرة له بالصبر، ناهية له عن الحزن والضيق، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لأن الحزن له تأثير على صاحبه، ولو لم يكن صابرا فإنه قد يصاب بأشياء لا تحمد عقباها. والحزن لا شك أنه قد يعطل الإنسان عن العمل، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يحزن هذا الحزن الذي يعطله، وكذلك أخبره أنه يعصمه من الناس، فعصمه في مواقع كثيرة، منها ما كان في غزوة بدر، منها ما كان في أثناء الهجرة، منها أيضا لما أخبره عن الشاة المسمومة، وحاول اليهود قتله في مواضع كثيرة، في مواضع متعددة، فأخبره الله سبحانه وتعالى. وكذلك كانت الآيات تنزل عليه بالنصر، بالتبشير بالنصر والتمكين، وهذا من التثبيت أيضا. ومن الفوائد في نزوله أيضا منجما ومفرقا تيسير حفظه وفهمه، تيسير حفظه وفهمه، ولا شك أن عندما ينزل مفرقا أسهل في الحفظ من أن يحفظ بعد أن ينزل دفعة واحدة، وكذلك أسهل في التعليم عندما تعلم الآيات عشر عشر وخمس خمس، وكذلك عندما تتنزل مسايرة للحوادث والوقائع المتجددة، فيشعر المؤمنون والمسلمون بأن الله سبحانه وتعالى معهم، وأنه كلما حدث شيء نزلت آيات إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن تنزل فيها. وأيضا هذا النزول المنجم والمفرق فيه إجابة على الأسئلة، كما سأل اليهود عن أشياء فجاءت الآيات بالإجابة، وكما سأل بعض الناس عن الساعة، كما سألوا عن الشهر الحرام، سألوا عن الأهلة، وسألوا عن ماذا ينفقون، سألوا عن اليتامى، سألوا عن المحيض، فنزلت إجابات مجاراة الوقائع والأقضية. يبين الله سبحانه وتعالى الحكم في هذه الحوادث، حدثت حادثة الإفك وحادثة خولة بنت ثعلبة، ونزلت الآيات في ذلك، كانت تكشف المنافقين وأسارهم وتحذر منهم، وعندما تحدث منهم أشياء تنزل آيات، وكذلك تبين المؤمنين أخطاءهم، يخطئ بعض المؤمنين فتنزل آيات، وهكذا كان فيه رد على الشبهات، يلقي الكفار شبهات تنزل آيات. كذلك في تدرج في التشريع، فعندما نزلت آيات فيها ذكر، فيها مثلا الخمر، عرفنا كيف تدرج التشريع في معالجة القضية، هذا مفيد للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في تعاملهم مع الخلق. بل لو نعرف أيضا منهج الدعوة في نزول القرآن على مراحل، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، حديث مهم جدا، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، فبدأ بتنقيتهم أولا من أدران الشرك والكفر، ثم بعد ذلك أمرهم بما بالشرائع والشعائر من الصلاة والزكاة والصيام وغيرها، وتدرج في أمرهم بالأخلاق والآداب. وهكذا كان نزول القرآن مفرقا منجما فيه الفوائد العظيمة في التربية والتعليم لهؤلاء الناس. فإذا هذه من الفوائد التي كانت في نزوله مفرقا. ثم قال رحمه الله تعالى: أول ما نزل من القرآن. طبعا هذا معرفة أول ما نزل وما الذي نزل قبل ماذا مفيد في قضية الناسخ والمنسوخ، لأن بعض الأحكام لا يمكن معرفة الحكم النهائي منها إلا بعد معرفة أول وماذا نزل بعد، ماذا نزل أول وماذا نزل تالي. فأول ما نزل، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، ولعل من حكم الفتور تشويق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فجاءه الملك. ألف هذه الكلمة ما نوعها؟ فجاءه الملك، ال هنا ما نوعها؟ في ال التعريف وال الاستغراق وال هذه يسمونها ال للعهد الذهني، لانها تعني شيئا معينا في ذهن السامع. فما هو الشيء المعين في ذهن السامع في قول الملك؟ جبريل. ما هو أي ملك؟ فجاءه الملك إشارة إلى الملك معين وهو جبريل عليه السلام. فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيه ما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى والرجز فاهجر. وثمت آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين لا بالمطلق، ليس أولية مطلقة، وإنما هي أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي قرآن أنزل أول؟ فقال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت، إلى أن قال: فأتيت خديجة فقلت: ذكروني، وصبوا علي الماء أو صبوا علي ماء باردا، وأنزل علي: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار ماذا؟ أول ما نزل بعد فتور الوحي، وأول أو نقول أول ما نزل بشأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما نزل من سورة المدثر ماذا ثبت به؟ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقولون: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأرسل بالمدثر. ونزول القرآن ابتدائي وسببي، ومعنى ابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. ما نزلت على سبب معين وحادثة معينة حصلت، نزلت ابتداء بدون وقوع سبب يقتضي النزول، هذا غالب نزول القرآن. وممكن أحيانا يروج عند بعض الناس أن آية معينة لها سبب نزول، لكن في الحقيقة أن سبب النزول ضعيف لا يثبت، والآية من قسم الابتدائي لا من قسم السببي، مثل قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فشاع عند كثير من الناس أن هذه الآية نزلت في ثعلب بن حاطب، ولما اتخذ وطلب الدعاء واتخذ الغنم وكثرت الغنم وتخلف عن الصلاة وتخلف عن المشاهد، وبعدين لم تقبل منه الزكاة ولا أخذها أبو بكر ولا عمر. هذا هراء، والحديث هذا لا يثبت أبدا. وثعلب بن حاطب صحابي جليل، وأصلا لو واحد تاب فعل وتاب تقبل توبته وليس لا تؤخذ منه الزكاة. فإذا قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، هذه الآية نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وليس لقصة ثعلبة ابن حاطب كما هو مشهور عند الكثير. القسم الثاني وهو السببي، ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذا السبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. القمر يرى في أول وثاني وثالث ليلة، ثم يكبر ثم يصغر ثم يختفي. فسألوه عن الهلال لماذا يتغير حجمه، لماذا يتغير حجمه، فماذا قال؟ قل هي مواقيت للناس والحج. طيب هذا ليس جوابا على سؤالهم، السؤال لماذا يتغير حجمه، فقال هي مواقيت الناس والحج. هذا الحقيقة في فائدة تربوية بليغة جدا، وهو أن الحليم قد يجيب عن سؤال غير الذي سئل عنه، إرشادا للسائل أن هذا الجواب الذي أعطيك إياه عن سؤال هو أولى من السؤال الذي ذكرته، عن سؤال هو أولى من السؤال الذي ذكرته. ففائدة معرفة لماذا جعل الله الأهلة مواقيت الناس والحج والعدد وغيرها أكبر بكثير من قضية الإجابة على سؤال لماذا يكبر ثم يصغر وهكذا. فإما سؤال يجيب الله عنه، وإما حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبل عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنزلت الآيات. أو يكون هناك فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قصة المجادلة، وسنعرف إن شاء الله في الدرس القادم مسألة أسباب النزول، لأنه من القضايا المهمة المرتبطة بهذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عرفنا أن نزول القرآن ابتدائي وسببي، وأن منه ما نزل ابتداء ولم يكن مرتبا على سبب خاص، وهذا أكثر القرآن، ومنه ما نزل عقيب واقعة أو سؤال. وكذلك فإن هذه الأسباب، أسباب النزول، مهم، معرفتها مهم جدا لبيان كما قال المؤلف رحمه الله أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله: ويسألونك عن الروح، وهي روح الإنسان، ويسألونك إما قريش أو اليهود على حسب الروايات. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت. وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الآية. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق عبد الله بن فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه فائدة في أسباب النزول: اليقين بأن هذا القرآن نزل من عند الله، وأن الله يعلم الأمور في الأرض وينزل فيها آيات، وكذلك بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لأن الكتب السابقة، لماذا قالوا هذا؟ كيف ألقوا الشبهة؟ قال: لأن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة. كذلك: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون. وثالثا بيان عناية الله بعباده في تفريج كروباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ماء فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. هذه اللفظة ما هي بأول بركتكم يؤخذ منها جواز استخدامها، كأن تقول هذه من بركاتك. وإن كان الشخص ميتا فإن قلت على شيء حصل بعد موته فهذا يكون شركا، أما إن كان حصل في حياته فهذا جائز إن كان الكلام صدقا، لأنه قد يقال لمنافق وقد يقال مجاملة، يقال هذه من بركاتك وهو ليس بأهل لهذا. ولكن لو حصل شيء طيب فقال واحد: هذه من بركة فلان، وهو فلان هذا مات، وهذا الذي حصل لا علاقة له به، فهذا صار شركا، لأنه يعتقد أن الميت في اللي في القبر تسبب في هذا الشيء مثلا وهو لا علاقة له به. وكذلك ممكن أيضا من أسباب النزول، من فوائد معرفة أسباب النزول، فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. هذا قد يتبادر للذهن أنه ليس بواجب ولا ركن، فلا جناح عليه، يعني أنه مباح. وفي صحيح البخاري، لكن لما نرجع لسبب النزول نعرف لماذا قال لا جناح عليه، أو وما قال فاسعوا بينهما مثلا. وذلك في صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله: من شعائر الله. والكلام في أسباب النزول يقودنا إلى قاعدة مهمة، وهي أن عموم اللفظ هو المراد وليس فقط خصوص السبب. وهذا الكلام فيه تفصيل. فأما إن كان السبب عينيا فإنه لا يخصص به العموم، وإن كان وصفيا فإنه يخصص به العموم. مثل مثال السبب العيني: الرجل الذي أغمي عليه في السفر وهو صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هل أي واحد يصوم في السفر، أي واحد، حتى لو كان الجو باردا، حتى لو كان الشخص قويا، حتى لو كانت الوسيلة مريحة، يقال له عملك ليس من البر؟ أم أن هذا جاء لشخص معين بوصف معين؟ هذا الشخص جاء لشخص، هذا الكلام جاء لسبب معين. فهذه إذا قضية ينبغي الالتفات إليها. فقال المؤلف رحمه الله: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة يا هلال، البينة أن هذا زنى بامرأتك، البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام: والذين يرمون أزواجهم، فقرأوا حتى بلغ: إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ هذه حادثة غير الحادثة التي قبلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. وأما مسألة القتل، لو أنه قتله فهل يقتل؟ فهذا فيه نزاع، خلاف بين العلماء، لأنه قال: وجدت هذا على امرأتي فقتلته، هل يقتل أو لا يقتل؟ هذه مشكلة. إن قلت يقتل فيقال قد وجده على حريمه وعلى أهله، والغيرة. وإن قلت لا يقتل فنقول ونفس الآخر ذاك، تذهب هكذا المقتول. فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يقتل، وإنما ينظر إلى الزوج فإن كان من أهل الصلاح، والمقتول من أهل الشر فإنه لا يقتل. وقال المؤلف رحمه الله وهذا هو الصحيح. أما بالنسبة لموضوع أسباب النزول فإن معرفة أسباب النزول مهمة في المفسر، ولذلك قال أصول في التفسير وذكر هذا منها. ولا بد أن نعرف أن أسباب النزول موقوفة على النقل والسماع. كيف ندركها؟ لا يمكن إلا بالنقل والسماع. وأسباب النزول لها 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 حكم الرفع، فمنها ما يكون صريحا مثل أن يقول الصحابي سبب نزول هذه الآية كذا، أو يذكر واقعة ثم بعد ذلك يقول فنزلت أو نزلت أو ثم نزلت أو فأوحى الله إلى نبيه وهكذا. وقد لا يكون صريحا، وقد لا يكون صريحا لكنه قليل جدا. ومثاله ما جاء عند البخاري بسنده عن حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة، نزلت في النفقة. فهذا يريد رضي الله عنه أنها نزلت في أن هذا قضية النفقة تشملها الآية، وليس أن نزلت في حادثة معينة في قضية النفقة. وكذلك فإن نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم وتارة قبله وبالعكس. فأحيانا يكون نزول الآية مصاحبة لتقرير حكم وتشريع للأمة، فيشرع بنزول القرآن بنزول الآيات التي تتحدث عنه. ولكن في بعض الأحيان تنزل الآيات التي فيها إشارة لهذا الحكم قبل تشريعه بمدة قد تطول قد تقصر، وفي بعض الأحيان تنزل الآيات التي تتحدث عن حكم بعد تشريعه بزمن. ومن الأمثلة على ذلك مثلا قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بعضهم فسره بزكاة الفطر وصلاة العيد. السورة مكية وصلاة العيد وزكاة الفطر شرعت بالمدينة، فعلى هذا يكون على هذا التفسير لو قلنا بصحته فإن الآية نزلت قبل تقرير الحكم ولا بعد تقرير الحكم ولا مع تقرير الحكم؟ قبل تقرير الحكم، قبل تقرير الحكم. مثلا قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، السورة مكية، والحل اللي فسروه ما أحله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من مكة في عام الفتح. فماذا تكون هذه؟ قبل. سيهزم الجمع ويولون الدبر، مكية، والكلام التفسير في بيوم بدر، جند ما هنالك مهزوم من أحزاب، وهكذا. حتى في سورة المزمل من أوائل السور التي نزلت وآخرون يقاتلون في سبيل الله، مع أن الجهاد نزل في المدينة. وقد يكون نزول الآية بعد تقرير الحكم، يعني يكون الحكم قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بالحكم ثم نزلت الآية بعد مدة منه، مثل آية الوضوء. فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. ومعلوم أن الآية فيها ذكر الوضوء إضافة إلى التيمم، ومعلوم عند أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة منذ افترضت عليه الصلاة إلا بوضوء. طيب فإن قال قائل ما الحكمة أن تنزل الآية بحكم بعد ما تقرر الحكم وعرف وعمل به، فيقال لرفع شأن ذلك الحكم وأن يكون فرضه متلوا بالتنزيل، رفع درجة وأن يكون الحكم متلوا بالتنزيل. خذ مثل آخر، مثلا آية الجمعة في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السورة مدنية والجمعة الآية مدنية، وسورة الجمعة فرضت بمكة، أو صلاة الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة، وهذا قد صلمع من المعلوم، وهذا ومن المعلوم أن أسعد بن زرارة قد صلى بهم صلاة الجمعة قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نزلت هذه الآية بعد لرفع شأن الجمعة وأن يكون منصوصا عليها بالتنزيل. وكذلك الأصل في أسباب النزول عدم التكرار، الأصل أن في أسباب النزول كل آية أن نزل، إذا قيل نزلت آية كذا في كذا أنها نزلت مرة واحدة، لكن أحيانا يكون التكرار وجيها، القول بالتكرار يعني أن الآية نزلت أكثر من مرة، فهذا يحتاج إلى إثبات صحة الرواية وإثبات وقوع تباعد زمني بين الحادثتين التي ذكر في هذه أنه فنزلت الآية، وفي الأخرى فنزلت الآية نفس الآية، وفي تباعد زمني بينهما، وكلا الروايتين صحيح، فماذا سنقول؟ تعد أن الآية نزلت أكثر من مرة، فلا نجد مناصا إلا القول بذلك. فإن قال قائل فما الفائدة؟ نقول التذكير بالحكم السابق، التأكيد عليه، بيان أن الواقعة الجديدة داخلة في الحكم، وهذا ينفع العلماء في قضية القياس وإدخال الأشياء النظائر تحت قاعدة واحدة. ولذلك ألف لام ميم غلبت الروم، هذه في رواية الترمذي: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت الآيات. فهذه الآية معناها هذا الحديث يقتضي، حديث الترمذي، أن نزلت بالمدينة بعد الهجرة. لكن حديث ابن عباس في قصة رهان أبي بكر الصديق للكفار وأن الروم سينتصرون على الفرس بعد بضع سنين، وجعلوا عدد معين من الإبل رهان عليه، راهنوا تراهن عليه، وحصل فعلا ونزلت الآيات. طيب هذه نزلت متى؟ إذن هذا يفيد أن القضية وقعت في المدينة، في مكة قبل الهجرة، وبين النزولين سنون، وهما خبران صحيحان، فلا بد أن تقول إنها إن النازل قد تعدد، نزلت الآية بمكة قبل الهجرة ونزلت مرة أخرى في المدينة. وكذلك القول في قوله: ويسألونك عن الروح. ومن أيضا ما يتعلق بأسباب النزول أن سبب النزول قد يكون واحدا ولكن الآيات النازلة متفرقة، السبب واحد ونزلت فيه أكثر من آية، أكثر من آية. فمثلا قضية الكلام على النساء والرجال في التفضيل، فنزل قول الله تعالى بها في هذا الشأن: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نزل قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. نزل قوله تعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم. نزل وهكذا نزلت آيات في مسألة واحدة،